فالأعمال بالنية. فيه نوع ثاني أو قسم ثاني يرميها للعلم، نية التخصيص والإضافة، هذا ليس بضروري. مثل الإنسان يقول آمنت أو أنا مؤمن، ما حاجة أن يقول أنا مؤمن بالله أو يستحضر أنه يكون مؤمن بالله، يستحضر الله عز وجل وعلوه على عرش شيء من هذا، لا يستحضر. أو يقول أصلي أو أحج، لا حاجة أن ندرك ذلك لله، المعروف أن العبادات لا تكون إلا لله جل وعلا. إذا أردنا أن نضع ضابط للأمور التي تشترط فيها النية والأمور التي لا تشترط فيها النية، فنقول إن ضابط ذلك أن الأعمال أو العبادات التي يراد بها طلب الثواب فهذه لا بد فيها من نية، وأما العادات فلا حاجة إلى النية فيها إلا من أراد الأجر، فإنه يحتفظ في عمل في ذهاب في إياب في نوم في أكله وشربه، فهذا لا تشترط فيه النية، لكن الثواب لا يتحصل إلا بوجود النية الصالحة. نعم، نختصر الكلام فنصل إلى القواعد الفرعية المرتبطة أو المتفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصدها. من القواعد المهمة في قاعدة الأمور بمقاصدها قاعدة العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، هذه قاعدة مهمة جدا، أهم قاعدة تفرع عن قاعدة الأمور بمقاصدها، قاعدة العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ايش معنى الكلام؟ معنى هذا الكلام أن العبرة التي من خلالها يبنى الحكم على كلام الإنسان وعلى تصرفاته وعلى أفعاله وعلى معاملته أن ينظر إلى قصده وغرضه لا إلى لفظه ومبنى كلامه. فمثلا في مسائل المعاملات، إنسان عبر عن لفظ الإجارة بلفظ البيع وقال بهتك هذه الدار، وهو يريد أني أجرتك إياه، فهل نأخذ بلفظه ولا بقصده؟ الأمور في مقاصده، نأخذ بقصده. إنسان طلق زوجته لكنه قال أردت ظهارها، فهل نأخذ بلفظه ولا بقصده؟ مسألة الطلاق مسألة صحيحة تكلم فيها العلم وقال إن لها ألفاظ صريحة وكناية. ألفاظ الصريحة لا تستمر، هذا بيأتينا في القواعد الآن، الألفاظ الصريحة التي لا تحتمل غيرها فإنها ينظر فيها إلى نفسها، كما لقد طلقتك فالمراد أنه تلفظ بالطلاق ويؤخذ به بما تلفظ به. ولهذا اختلف أهل العلم في هذه القاعدة، فذهب بعض أهل العلم إلى أن العبرة بصيغ العقود ومعانيها، وذهب بعضهم أن العبرة بألفاظها ومبانيها، وفرق بعضهم بين المعاملات التي فيها توسيع على الناس كالبيع والشراء، وبين المعاملات الخطيرة كالنكاح والطلاق، فهذا لا يتساهل به. وفصل آخرون في ما لا يسمح المجال فيه، لكن نقول العبرة بصيغ العقود ومعانيها في الأمور التي فيها توسيع على الناس ولا يترتب عليها ضرر، أما الألفاظ التي فيها خطورة
مسائل النكاح والطلاق فالأصل في الأبضاع التحريم ويشتاط في الخروج ما لا يشتاط لغيرها فيؤخذ بألفاظ الناس في هذه المسائل، أما في غيرها فالأمر فيه ساعة. إذن هذه قاعدة العبرة بالألفاظ، العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمبادئ. قاعدة أخرى من القواعد المتفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصد، هي قاعدة أن الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية، يعني هذه تضبط كلامنا الأول، الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية بينما الكناية تحتاج. فمثلا إنسان قال لأهل امرأته اذهبي لأهلك، نقول ما قصدك؟ إن كنت قصدت اذهبي لأهلك بمعنى أنك طلقتها فإن الطلاق يقع، وإن كنت تقول اذهبي لأهلك مجرد اذهبي لزيارتهم أو للسلام عليهم أو للخروج من المنزل ولا تريد طلاقا فأنت وما نويت. قاعدة ثالثة، النمر إذا كان عبادة محضة لا يلتبس بالعادة فلا تجب فيه نية الإضافة إلى الله. المنوي من الأعمال إذا كان عبادة محضة لا يلتبس بالعادات فلا تجب فيه نية الإضافة إلى الله في الصلاة، صلاة لا حاجة إلى أنه ينوي أنه يصلي لله. أما إذا كان مما يشبه العادات كالمعاملات المالية كدفع المال ما يدفعها زكاة أو يدفعها هدية أو عطية فيحتاج إلى نية الإضافة إلى الله عز وجل. قاعدة ثالثة، أمور العقيدة لا تحتاج إلى نية الإضافة إلى الله. إن الإيمان، الإيمان قضية ظاهرة مسلمة فلا حاجة أن يكرر الإنسان ذلك اللفظ، فإذا قال الإنسان أنه مؤمن فيكفي. طبعا أركان الإيمان معروفة، لأركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لا فرق معنا هنا أنه من حقائق الإيمان والقواعد، لكن في إضافة الأعمال إلى الله عز وجل فهذه تكفي، لا تحتاج تكفي فيها النية، بمعنى أنه لا يحتاج أن يقرن الإنسان ذلك دائما بأنه لله ولله يكفيه النية. نعم، الألفاظ إذا كانت مخصوصا، هذه قاعدة غيرة، الألفاظ إذا كانت مخصوصا لم تحتاج إلى نية، يعني النص معناه ما لا يحتمل غيره، هذا معنى المفهوم ليس معناه انه دليل، لان العبارات اما ان تكون نص واما ان تكون ظاهر واما ان تكون مؤول، فالنص ما لا يحتمل غيره. نعم، قاعده المقاصد اذا كانت من مناسب الاعيان المعقود عليها اذا كانت متعينه استغنت عن التعيين، يعني إذا تعين عليك حق من الحقوق فلا حاجة، إذا أراد إنسان مثلا أن يرد لإنسان مالا يطلبه دينا وهذا قد حقق له فلا حاجة إلى أن يقول خذ هذه لسداد دينك، إذا أعطاك أتى صاحب المال وقال خذ ديني فأنت تقضيه، لا حاجة إلى أن تقول أعطيتك هذا المال ردا لك أو السلفة التي أعطيتني هيك. نعم، ومنها أيضا الحقوق إذا تعين في مستحقها فإنه يتعين لربه بغير نية كما مثلنا سابقا. التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لأحدها إلا بنية، تعطي الإنسان مال يحتمل هذا المال انه زكاة، انه قرض، انه هدية، انه عطية، انه سلطة، انه كذا، لا يصرف لأحدها الا بنية كاملة. قاعدة: لا بد في النية من ان تكون مستندة الى علم جازم او ظن راجح. اما الشك والوهم فلا تبنى عليه النية، لا بد في النية ان تبنى على علم جازم او ظن راجح. ليس الشكوك، لا يتردد الانسان في نيته ولا يشكك ولا يدخله الوهم، بل لا بد ما تكون نية صحيحة إلا إذا كان فيها الجزم والعزم والتصميم أو على الأقل الظن الراجح. الخطأ قاعدة: الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يؤثر. الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يؤثر. نعم، هذه مثل مسألة إذا رد الإنسان مالا لغيره ولكنه أخطأ في التعبير فلا يؤثر. فإذا رد دينا وقال الله هذا عطية ثم تبين له أنه أخطأ واتفق مع صاحبه وقال أخطأ فقط في الله فلا يؤثر. خطأ لا يؤثر إذا كان في الأمور التي لا يشترط لها التعبير. قاعدة: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. نعرف ان الامور بمقاصدها، وعندي قصد وعندي وسيله فالوسائل امرها فيه سعه والمقاصد هي التي امرها مهم. يغتفر في وسيله ما لا يغتفر في المقاصد. قاعده: لا ثواب ولا عقاب إلا بنية. ترتب الثواب وترتب العقاب لا يترتب إلا على النية، لأن الله عز وجل عفى بفضله وكرمه وإحسانه على أمته بالأمور التي لا يقصدونها ولا يتلفظون بها أو لا يقصدون فيها إلا معنى الحسن، فلا يترتب ثواب ولا عقاب إلا بالنية التي تبعث على هذا العمل. أيضا من القواعد أن صلاح العمل بصلاح النية وفساد العمل بفسادها. أيضا: مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع واحد. مقاصد اللفظ على نية الله، لأن مقاصد الكلام على نية المتكلم إلا في موضع واحد هو الحلف، فإنه على نية المستحلف. لو نوى إنسان ذهب عند القاضي، هو أخذ من فلان المال، فقال له القاضي فأنت، قال القاضي عليك اليمين على من أنت، فحلف أنه ما أخذ مالا من فلان وفي نيته أنه غير الذي سأله القاضي، هذا لا يخل معنى كبير الحكم. فمقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع واحد وهو الحلف، فإنه على نية المستحلف وهو القاضي وليس على نية الحالف، لأن الحالف قد يجوز بيمينه هنا وهناك لتغيير الحق. من القواعد أيضا: النية داخلة تحت الاختيار. النية ليست أمرا قهريا لا سلطان للمكلف عليه، وإنما تدخل تحت اختياره. إن نوى فعل الشيء وإن لم ينوي لم يفعل. أخيرا: هل النية في الأيمان، نية الأيمان تخصص اللفظ العام؟ فمثلا إذا قال إنسان: والله لا أكلم أحدا، ثم قال: أنا أقصد كلمة أحد غير من الله، فماذا ترون؟ تحرينه. لماذا؟ وهم لم يكن مقاصدها، او هذا لفظ عام ما يخصص؟ لو ما ترتب عليه شيء، انت رحت للبقاله دكان وجلست عليه، قلت والله ما اشتري من عندك ولا بريال واحد، وش رسمي او بنصرين؟ خذ العبره بالمقاصد، ايش العبره بالالفاظ؟ لان الغضب ما ظنه الانسان يريد شيئا معينا، فلو قال والله لا اكلم واحدا ثم قال اقصد زيدا يحمل، او قال والله لا اتزوج امراه ثم قال اقصد من بلده حنان، فهل يحمل او لم يحمل؟ لا يحمل. العبرة بالمقاصد والمعاني بالألفاظ والمباني إلا ما قيدناه طبعا، والأمور بالمقاصد. لو سلفت الأمور بمقاصدها من اليوم، طبعا فيه استثناءات ليس هذا مجال بحث فيه. المسألة الأخيرة أفعال السلوك أو السلوك، يعني تعلمون أنك تريها أفعال وسلوك، أمور تفعل وأمور تفعل. أفعال الأفعال أمور تفعل، الصلاة الزكاة الحج الصيام معاملات العقول، أفعال تترك الشرك الزنا السرقة شرب الخمر. هل يحتاج فكرت إلى نية؟ هل تحتاج إلى أن تنوي أنك تترك الخمر، أو تنوي أنك لا تزني، الكنوي مثل التسريع؟ يلا يا جماعة ايش رأيكم؟ صبر، ما يحتاج إلى منك. نعم، هذه أفعال الشروق لا تحتاج إلى منك، لأنك أنت مطالب بتركها شرعا، لكن ترتب النية والثواب لا يكون إلا بنية الامتناع عنها دينا لله الواحد القهار. ها؟ لا، للمراد ترتب الثواب والعقاب. اي نعم، هي لا تحتاج الى نية، فيجب عليك ان تتركها، لكن معنى ان هذا واحد يقول انا ما نويت ان اترك شرب الخمر، هذا اشرب، لكن اذا نويت ان اتركها بترك، ما يصير. الترك يجب عليك ان تتركه وان تجتنبه، لكن ترتب النية الاجر والثواب عليه يحتاج الى نية. ولهذا لو قال مثلا شيخ كبير يمين، انا لا اريد الزنا او لا احب الزنا او لا اريد ان اقع فيه، وما عندي شد، ما عنده قوه واستطاعه، او لو قال كبير مثلا انا محتسب في ان يشارك من النظر الى المجلات الخليعه والمناظر، فهذه الامور تحتاج الى اننا نعلم ان قضيه الفروق لا تحتاج الى نية، لكن ترتب الثواب تحتاجه، لانها يكون امتثال لامر الله عز وجل، وترك هذا الشيء رغبه فيما عند الله تبارك وتعالى، بمعنى انه لو اتيح له ان يفعل لما فعل. هذا باختصار ما يتعلق بالامور بمقاصدها، وانتهينا ان شاء الله من اهم هذه العناصر التي تتطرق اليها هذه القاعده. في مسألة مهمة في معنى كيف تطبق القاعدة الفقهية على الفروق، هذه مسألة مهمة. يعني أنا الآن أريد أن أطبق لقاعدة الأمور بمقاصدها، فنعرف المسألة مسألة عملية. يلا، الأمور بمقاصدها، طبق هذه القاعدة على رجل، على رجل أعطى رجلا آخر مالا ودفع إليه مالا. لا، نقول انه هذا الرجل الذي اعطى الاخر ماله ان اعطاه على انها زكاه وانها صدقه ونوى ذلك فهو ماجور ومثاب ان شاء الله، وهو على نيته، وان وانها عطيه او هديه فهو على ما اعطاه اياه، وان راى او نوى أنها ردا لحق أو وفاء بدين أو شيء هذا فهو على يتحيل الأمور بمقاصده. رجل الآن هذا يصلي، الأخ اللي يصلي ماذا يصلي؟ الله أعلم. يقول الأمور بمقاصدها. اللي حاضرين درسنا وإن كان شاء الله كلهم من أهل الخير حاضرين الاجتهادة، لكن نقول الأمور بمقاصدها. وهكذا في أي قاعدة في أي أمر من الأمور، الأمور تأتي بمقاصد. إنسان مريض، إنسان مريض قال له والله أنا ما أستطيع أصلي، شو أتي إلى قاعدة غدا إن المشقة تجري من شيء، صلي قاعدة قائلا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلا. في سؤال شيء؟ في سؤال في هذا الموضوع تحدثنا فيه؟
تفضل.
هو القواعد تختلف، في قواعد كلية المذاهب جميعا متفقة عليها، الكتاب تكون محل إجماع، لا خلاف بين العلماء في أن الأمور بمقاصدها، إلا في مسائل كثيرة جدا كما قلنا تستثنى من هذا، لا خلاف بينهم في أن المشقة تجلب التيسير وأن الغرض يزال وأن اليقين لا يزول بالشك وأن الحالة محكمة وأن إعمال الكلام أولى من إهماله وأن الأصل الكلام الحقيقة وأن جلب المصالح وأن درجة المسافة المقدمة جلب المصالح وأن رفع الحرج شيء من القواعد هذه. ففي قواعد كلية متفق عليها بين المذاهب، في قواعد قواعد منهج، معنى أن العلماء في كل مذهب من المذاهب بنوا فقههم في شق مذهبهم على قواعد معينة، فهذه قد تكون قواعد وقد تكون ضوابط في هذا الاتباع. قصدي أن القواعد بشكل عام يكاد يكون متفق عليها بين أهلها. هذا يتكلم عن في سؤال جاءني في الموضوع في قضايا الحرم، قضايا الحرم الكلية مثلما احنا درسنا قواعد الحرم، وانا ودي ننظر في هذا، وانا ممكن اجيب الاخ فيما يريد في خارج في خارج الدرس، اما الدرس بدنا تكون اسئله فيه في الموضوع اللي تحدثنا فيه علم والامور بمقاصدها ان شاء الله. قصدك حسن في انك تريد الفائده، لكن بدنا نضبط المجال معه. يقول هذا صليت المغرب بنية العشاء، في الركعة الثالثة بدلت النية، هل تصح الصلاة؟ ايش بدلت النية انها تكون ايش؟ وين العشاء؟ اذا صليت المغرب بنية العشاء في الركعة الثالثة بدلت النية انها تصير المغرب تكون على اصلها؟ فلا بأس، إذا كان كذا لا حرج، لأنها الأصل أنها مغرب، هنا الأصل أنك تصلي المغرب ودخلت العشاء وأنت في أثناء الصلاة، فأرجو أنه لا حرج إن شاء الله أنك أيضا مثل المسافر في نية القصر والإتمام كذلك قد يبدو الإسلام أنه يتم قد يبدو يقصر، فأرجو أن هذه المسائل فيها إن شاء الله الساعة. نعم. كيف الاستيعاب؟ انا بسال يعني ناشحه ولا نكسر الضوء نكسر البسط والتفصيل والشرح ولا نحتفل اكثر ولا نبأ؟ طبعا الحقيقه المفروض ان يكون هناك استعداد اكثر، وايضا يكون الكتاب او المنظومه، وانا احاول ان اطبع المنظومه واوصلها لايديكم ان شاء الله، وكتاب نوصله لايديكم، ومن الان نعلن يعني عن احسن حتى الاستعداد ان فيه مسابقة في شغل المنظومة اللي يمكن نختار منها 30 بيت في القواعد الكبرى فقط، وعمل ملخص بكتاب القواعد الفقهية التي تستلمونه، وسيكون هناك قواعد ان شاء الله ان شاء الله. هذا تشجيع يعني من باب الحث على العلم، نسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وغدا ان شاء الله نكمل قاعدتين وبعد غد القاعدتين ونكتفي بالقواعد الخمس الكبرى، وبهذا نكون وصلنا الى شيء من الايضاح او المدخل او المفتاح لعلم القواعد الفقهيه، وانتم كما تلاحظون انها سلسه ولطيفه ومقبوله وفيها علم جم وكثير، والموفق من وفقه الله عز وجل، نسال الله ان يجعلنا واياكم موفقين.
والآن مع الدرس الثاني.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فبالأمس تحدثنا عن القاعدة الأولى وهي الأمور بمقاصدها. ما دليل القاعدة؟ حديث إنما الأعمال بالنيات. ذكرنا في النية أن لها فائدتين، أذكرهما مع التمثيل. الأولى تمييز العبادات عن العادات. مثال النوم، قد يكون عادة وقد يكون عبادة بحسب نية صاحبه. مثال آخر أو فائدة أخرى، تمييز العبادات بعضها من بعض. مثل مثال نعم صلاة ركعتين عند دخول المسجد قد يريد بها تحية المسجد، أحسن، بارك الله فيك. اليوم معنا القاعدة الثانية وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. سنتحدث في هذه القاعدة عبر أو من خلال العناصر الآتية: أهمية القاعدة، معنى اليقين في اللغة والاصطلاح، معنى الشك في اللغة والاصطلاح، أدلة القاعدة، أمثلة تطبيقية على القاعدة، القواعد الفرعية المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. أهمية القاعدة: قاعدة اليقين قاعدة عظيمة، فهي القاعدة الثانية الكبرى الكلية التي يقوم عليها مدار الفقه الإسلامي. يقول عنها الإمام السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر: إن قاعدة اليقين لا يزول بالشك تتضمن ثلاثة أرباع الفقه. وذلك أيها الإخوة أن دين الإسلام يبني المكلفين وعباداتهم ومعاملاتهم على قاعدة اليقين، فلا يدع مجال للشكوك ولا للظنون ولا للأوهام، لأن لها أثرا كبيرا في إفساد المعاملة وفي إيقاع المكلف للشك والوهم، وقد تتلغط عليه حياته وعباداته ولا يدري هل أدى الشيء على ما هو عليه أو لم يعد. ولهذا أنت قائم في المجتمع كثيرا من الناس الذين يصابون بالشكوك والظنون، إذا توضأ وسوس وشك، وإذا صلى جاءت الشكوك، وإذا صام كذلك، وإذا حج كذلك في أركان وواجبات الحج، وهكذا في المعاملات، فيظل في قلق دائم وفي اضطراب مستمر ولا تهنأ له الحياة. ولهذا بنى الإسلام عبادات المكلفين على أنه متى حصل اليقين فلا ينتفش إلى الشكوك أبدا، واليقين لا يزال بالشك أو لا يزول بالشك أو لا يرتفع بالشك، فتظل على اليقين سواء كان اليقين الطهارة إذا كنت متوضئا فتبقى على يقينك هذا حتى تتيقن عدمه، أو إن كنت شككت في الطهارة أو تيقنت الحدث
فيبقى الحدث يقينا حتى تتقع وهكذا. فقاعدة اليقين لا يجب الشك قاعدة مهمة جدا ينبني عليها كثير من أبواب الفقه، ومن حققها سلم من كثير من الشكوك التي يقع فيها الناس. والشيطان حريص على إفساد عبادات المكلفين فيدخلهم في باب الشكوك، ولهذا تجد كثيرا من الناس فرعى هذه الشكوك وحيرة الأوهام والظلم. لهذا قاعد الإسلام هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، فنستمر على قاعدة اليقين حتى نتيقن عدم، وإلى الأصل اليقين. فهذه القاعدة أصل شرعي عظيم، وعليها مدار كثير من الأحكام الفقهية، وتدخل في معظم أبواب الفقه كما قال السيوطي رحمه الله. ما معنى كلمة اليقين وما معنى الشك؟ اليقين في اللغة، اليقين في اللغة العلم وزوال الشك، وهو عبارة عن العلم المستقر في النفس أو في القلب لثبوته من سبب متيقن بحيث لا يقبل الانهدام. العلم المستقر في القلب لثبوته من سبب متيقن له بحيث لا يقبل الانهدام، يعني لا يقبل شيئا يهدينه، بل هو يقين وأمر مستقر وعلم وطمأنينة في النفس حاصلة لا يهدمها شكوك أو أوهام أو ظنون أو تخيلة. وليس اليقين عند أهل اللغة مماثلا للعلم، لأن العلم كما اختلفنا فيما مضى الإدراك واعتقاد الشيء على ما هو عليه، واليقين سكون النفس وطمأنينة القلب لما علمه الإنسان. ولهذا لا يجوز وصف الله تعالى باليقين، ولكنه يوصف سبحانه وتعالى بالعلم. اليقين معناه كما أسلفنا حصول طمأنينة النفس وتأكد العلم، وإن لم يكن هناك تأكد تام، لكن مجرد وجود الطمأنينة في القلب والنفس واستقرار علم ما في النفس والقلب فهذا هو اليقين، ولا يتغير إلا إذا وجد ما يزيله، ولا يقبل الانهدام أو التغير إلا إذا وجد شيء مثله يقابله في اليقين. أما مجرد ما هو دونه سواء من أو ظنون أو الشكوك فإنه لا يلتفت إليها. ولهذا الظن الغالب قد لا يكون عند الإنسان يقين 100%، لكن يكون عنده ظن غالب، غلبة ظن كما يعبر عنها العلماء، فغلبة الظن هذه تكون مقام اليقين. ومعنى غلبة الظن أن الإنسان يترجح عنده أمران أو يستوي عنده أمران ويرجح أحدهما، فإن طرح الآخر فهذه غلبة الظن، وإن لم يطرحه بل بقي عنده شيء رجح لديه فإنه يكون ظنا، والشك تساوي الأمران. وإذا أردت أقربها بالنسبة المئوية فأقول الظن، فأقول اليقين 100%، وغلبة الظن قد يكون في حدود ما هو دون ذلك إلى 90 مثلا، وما دون ذلك مما كان راجحا ظن فإنه يكون ظنا في نسبة 80، وإلى ما دون ذلك. ثم إذا جاء 50 جاءت 50 يكون شكا، يعني استوى الأمران، وما دون 50 يعتبر وهم، هذا شيء تقريبي فقط. الحاصل الذي يهمنا أن قضية اليقين معناها حصول العلم المستقر في النفس أو الطمأنينة في القلب بحيث تظل ثابتة فيه لا يغيرها ولا يهدمها إلا علم ويقين مثلها، ليس مجرد شكوك ولا ظنون ولا أوهام. ولهذا عرفه أهل العلم في الاصطلاح بأنه شحون الجزم أو ظن الغالب بوقوع شيء أو عدم وقوعه. حصول الجزم أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم وقوعه. فمتى ما تأكد الإنسان بالطهارة أو تأكد الطهارة فهي الأصل وهي اليقين، لا يزول عنه هذا اليقين إلا بيقين مثله أنه أحدث، وتيقن ذلك تماما. أما إذا شكك فاليقين لا يزول بالشك، يظل على ما هو عليه حتى يتيقن الحدث. ولولا في هذا أن الأحوط أنه يتوضأ الأمر رابع قضية الأحوط، لكن نحن عندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، والحقيقة أنها قاعدة تسد الشكوك التي يختار فيها ويقع فيها كثير من الناس. وكثير من الناس مصاب بهذه الشكوك ويفتح لنفسه بابا، فإن صلى في المسجد أخذ حتى يشكك في طهارة المسجد، ولهذا تجد بعض الناس مسكين يفتح سجادته معه ولا يثقل بالسجاده كيفه، واذا قال خمس امام اخذ يحلل هذا الامام ويصنفه وينظر هل هو فعلا الامام الشرعي الذي فيه نظر. ليه؟ لا يزول بالشك الاصل من الناس على الاسلام وعلى الخير وعلى السنه ما لم يثبت بيقين. لاحظوا بيقين، لكن من الناس الان يعيشون على اوهام وظنون وشائعات وكلام لا أول له ولا أحد. ينبغي يتربى طلبة العلم على اليقين، ترى الشمس على مثلها فشل. أما مجرد الكلام الذي يذهب ويأتي فهذا لا يجوز قواعد الفقه ولا أصول الدين. عرفنا كلمة الآن اليقين. طيب ما معنى الشك؟ إذن عندنا اليقين لا يزال أو لا يزول أو لا يرتفع بالشك. الشك معناه التردد، وهو في الاصطلاح تردد الفعل بين الوقوع وعدمه، تردد الفعل بين الوقوع وعدمه. يشك ويتردد هل حصل هذا الفعل او لم يحصل، هل حصلت هل حصل الحدث او لم يحصل. فنقول ان اليقين لا يزول بالشك، لكن لو تيقن الحدث بمعنى انه تيقنه او حتى غلب على ظنه لانه احدث فمعناه انه يقين او غلب الظن يعمل بها، اما مجرد الشكوك فلا يلتفت اليها. ما دليل هذه القاعده وما اصلها؟ أصلها ما ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن القرآن الآيات التي فيها الكلام عن الظن وأن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فلو كان الظن فيه خير لا أغنى عن الحق، لكن مجرد الظنون والأهواء لا تكفي بل إنها مصطلحة. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال سبحانه: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. معنى هذا أنه لا بد من يقين، ولهذا وصف الله عز وجل الكفار بالظنون. ليس عندهم علم يحتجون به على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي ظنون وأهواء وهي لا تغني من الحق شيئا، بل لا بد من حق، الحق هو اليقين. أما من السنة فدليل هذه القاعدة ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته،
يعني الحدث. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينفتل أو لا ينفرد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. انظروا إلى عناية الإسلام باليقين. ولهذا ورد أن الشيطان ينكث في مقعدة ابن آدم ويخيل إليه أنه خرج منه شيء، وهذا من الشكوك. فالإنسان يظل على يقينه إذا تطهر وهو طهار ما لم يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمراد أنه إذا تيقن الحدث، إذا تيقن الحدث فإنه يتوضأ. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث عند مسلم: إن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهو أنه ما هو أن ما ثبت اليقين لا يرتفع إلا بيقين به. ومن أدلة هذه القاعدة العقلية، أنا ذكرنا الأدلة النقلية الآن، من أدلتها من ناحية العقل أن أقول إذا كان عندي يقين 100% أو 90% في شيء ما، فمعنى هذا أن اليقين أقوى من غيره، أقوى من الشك وأقوى من غيره، لأن في اليقين حكما قطعيا جازما لا يمكن أن يتغير أو ينهدم بمجرد وهم أو شك. فإذا قلت مثلا إن هذا اللي أمامي الآن شك، هذا يقوم ولا شك؟ لكن لو أقول أنه فنجان، أو يخيل إلي أحيانا أنه قد يكون فنجان من الشاي لله، أو قد يشكك بعض البعيدين ما يدري ماذا في هذا الكأس، هل هو شاي أو عصير أو ماء. فالأصل ما هو؟ الأصل الأخير أنه كأس أمامي فيه ماء. أيضا هذا هو اليقين، أن هذا أمر جاز ولا يمكن أن يتغير بمجرد شكوك أنه غير، حتى يتبين لي أنه غير ماء. فتبين من الناحية الشرعية النقلية والعقلية أن قضية اليقين قضية مهمة، وأنها لا يمكن أن تنهدم أو تتغير بمجرد الشكوك. وقد أجمع أهل العلم على الاعتداد بهذه القاعدة والعناية بها ورعايتها، وبنوا عليها كثيرا من الأحكام. يقول الناظم: دليلها من الحديث يا فتى في مسلم وغيره قد ثبتا من طرق عديدة، فتدخلوا جميع أبواب كما قد أصلوا، وتحتها قواعد مستكثرة إن درجت فهاتها محبرة، من ذلك الأصل كما استبانا بقاء ما كان على ما كان. الأمثلة التطبيقية على القاعدة كثيرة جدا، منها على سبيل المثال قضية تيقن الطهارة والشك في الحدث، وهذه كثيرة يعاني منها كثير من الناس، وكثيرا ما يسأل الناس عنها. فنقول اليقين أن الإنسان إذا تطهر فهو على طهارة حتى يحصل له يقين يغير ذلك اليقين، فاليقين لا يرتفع إلا باليقين. إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل الطهارة، وإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل الحدث. إذن العبرة باليقين، هذا من أمثلة هذه القاعدة. إذا تيقن أن في ثوبه نجاسة أو أن في بقعة نجاسة لكنه لا يدري أين هي، فماذا يعمل؟ نقول اليقين لا يزول بالشك. إن كنت تعلم مكانها أو ما حوله فاغسله، وإن كنت لا تعلم فاغسل الثوب كله، لأنك متأكد من وجود الحاجة، وجود الخبث، وجود النجاسة في ثوبك، واليقين لا يزول بالشك، ولا بد أن تغسله تماما حتى يرتفع مجرد الشك والحدث الموضوع. إذا شك في الماء هل أصابته نجاسة أو لا، عنده ماء فشك هل أصابته نجاسة أو لا، فماذا نقول؟ نقول أصل الطهارة وعليك أن تتوضأ. ما لم تتيقن بوجود أحدهما نجسا أو بوجود شيء نجس فاجتنبه. إذا شك هل طاف سبعا أو طاف ستا، هل يقين معه؟ اليقين منها ستة والسابعة مشكوك فيه. إذا شك في رمي الجمرات هل رمى خمسا أو ستا، فاليقين خمس والسادسة مشكوك فيه فيأتي به، وهكذا. إذا تيقنا يقينا أن فلان قد تزوج فلانا وأننا حضرنا العقد وحضرنا الوليمة، وجاءنا واحد بعدين قال فلان ما تزوج أو أنه طلق، فنقول الأصل اليقين هو أننا قد حضرنا وشهدنا وعرفنا وتيقنا أن فلانا تزوج فلانا وأنه عقد عقد، فوجود الطلاق أو غيرها أمر طارئ، فلا نجيب ما عندنا من يقين بثبوت زواج فلان على فلان إلا بيقين مثله وهو حصول عدم. تيقنا أن زيدا أعطى عمرا، طبعا احنا خلفنا قاعدة المحال لأن المحال يضربون عمرا، لكن لن نكون احنا أعطاه دراهم، تأكدنا بهذا. فهل يقين الآن أن ذمة عمر مشغولة بهذه الدراهم ولا بارئة؟ مشغولة حتى نتأكد ثانية أنه سدد الدين الذي عليه. عرفنا أن هذا الدين لفلان من الناس، هذا منزل سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز، عندنا يقين بهذا، واليقين لا يزول بالشك. سأل واحد قال الشيخ باعه، ما تدرون باعه من قريب، ما عندنا احنا، نظل على يقيننا حتى تثبت لنا خلافه، وهكذا. فالحاصل ان الامثله كثيره في العبادات وفي المعاملات على ان اليقين لا يزول بالشك. القواعد الفرعيه المتفرعه عن قاعده اليقين لا يزول بالشك، هناك قواعد كثيره متفرعة عن هذه القاعدة. القاعدة الأولى أن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، وهذه نتكلم لها كثيرا في الطهارة وغيرها. مثل ما ثبت أمر يقيني فلا يمكن أن يرتفع إلا بيقين، معنى أنه لا يرتفع، لا يرتفع بشك ولا يرتفع بظن ولا جهل، بل ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. قاعدة الثانية، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ما معنى الأصل لقاء ما كان على ما كان؟ هل يذكرها الأصوليون تحت قاعدة الاستصحاب؟ والاستصحاب معناه في اللغة المصاحبة وهي الملازمة وعدم المفارقة. والاستصحاب أنواع، منها استصحاب النص حتى يرد دليل ينسخه، فيدعى مدعي أن هذه الآية منسوخة، فنقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو أنها ثابتة غير منسوخة، حتى يثبت لنا ويأتي لنا بدليل النفخ. إذا جاءنا دليل عام الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو أن الأصل العموم، ما لم يأتي لدليل يخصص هذا العموم. ما ثبت من قبل في أمور الجاهلية وأقر الإسلام الناس عليها ولم يأتي دليل في الإسلام يحرمها أو يمنعها أو ينهى عنها، فالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد دليل يغير من هذا الحكم. قاعدة ثالثة: الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة، يعني أن ذمة الإنسان بارئة من كل شيء يعلق بها ما لم يثبت لنا أن ذمته مشغولة. فلو ادعى إنسان على آخر مالا فنقول الأصل براءة الذمة حتى تثبت ما لديه. ولهذا جاء الحديث الصحيح: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، أو اليمين على من أنكر. فالبينة على المدعي، الأصل أن الناس سليمة ذممهم وبارئة عهدتهم حتى يثبت لديه. ولهذا يسبب خصومات ومشاكل. فلو أن كل إنسان ادعى على إنسان شيء لادعى أناس الأموال أناس ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعي. فلو ادعى إنسان على إنسان أنه يريد منه فلوس أو يطلبه أن له دينا عنده، فنقول أثبت هذا، هات البينة والشهود أو دعه يقر أو اليمين وما إلى ذلك ما يراه القاضي. وإلا في الأصل براءة الذمة. القاعدة الرابعة: الأصل في الأشياء الإباحة. هذه قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة. على كل حال هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن مذهب جمهور أهل العلم على أن الأصل في الأشياء الإباحة. ما دليلهم؟ تدلوا بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. جاء بهذه الآية على سبيل الامتنان، والامتنان معناه أن الله أباح لنا ما في الأرض جميعا إلا ما حرمه علينا منه. ومنه قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير ذلك. معنى أن غير ذلك يقع على الأصل. ومنه قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وبعض الناس يصاب بداء التحريم والتشكيك للناس في مقتنياتهم وفي أمورهم، فلا يحجر على الناس أمرهم أباحه الله عز وجل. ومنه قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأتى بإنما التي هي للحصر، فدل على أن المحرمات محصورة وأن ما عداها فهو على الأصل وهو الإباحة. وذهب بعض أهل العلم وهم قليل إلى أن الأصل في الأشياء التحريم، إلى أن الأصل في الأشياء التحريم، ويستدلون بقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فالله عز وجل جعل التحليل والتحريم منه، فما أحله هو حلال
ما حرمه هو فهو حرام. ونحن نتفق وإياهم، فإن ما ذكرناه من أن الأصل في الأشياء الإباحة إنما أباحه الله عز وجل ونحن لم نبح ما قبل أنفسنا. ثم أيضا هناك دليل عقلي على هذا من الأصل في الأشياء الإباحة، سنقول إن هذه الأمور التي خلقها الله عز وجل هل خلقها لحكمة أو لغير حكمة؟ لا شك ولا ريب أنه إنما خلقها لحكمة، والحكمة هذه هل تعود بالنفع عليه سبحانه أو تعود علينا نحن المخلوقين؟ تعود علينا نحن المخلوقين، فلم يخلقها سبحانه وتعالى عبثا، وإنما خلقها لننتفع بها. الذي يهمني من الأصل في الأشياء الإباحة يهمني ثمرة الخلاف، ثمرة الخلاف تتجلى في كل الآن الأمور الجديدة، كل الأطعمة، كل المأكولات، كل المشروبات، كل النباتات، الأثاث، الحلي، المركوبات، البنيان. بعض الناس يذهل هذه الأحكام فيجعل كل شيء جديد بدعة، حتى في أمور البنيان وفي أمور المركوبات. خطأ هذا، الأصل في الأشياء الإباحة لا تحرم شيئا إلا ما حرمه الله عز وجل، هنا على ذلك يقع الأصل، إلا ما ثبت لدينا أن فيه ضرر أو أن فيه مفسدة أو أن فيه شيئا مما يخالف قواعد الدين ومقاصد الشريعة. أما الأصل فإنك تأكل وتشرب ما لم تعلم أن في هذا الأكل المشروب شيء محرم، أما إذا لم تعلم فكل ولا أكل. بعض الناس يشكك حتى لو عزمه ضيف جاب له غدا ومأكولات لحم، هذا لحم فوش منين جبته ومنين اشتريته وهل هو حلال ولا حرام وتحقيق وشينجي ما نجاء. لا تشدد على نفسك في أمر وسع الله به عنك، كونك تتورع يكون عندك احتياط هذا بينك وبين الله، لكن كونك تلزم الناس بشيء لا تلزمه من أجل دليل. هذه قاعدة اليقين لا يزيد الشك، وأن الأصل الأشياء الإباحة. ومثل سائر الأثاثات الآن والحلي الموجودات وما تقف به المدنية الجديدة والتقنية الحديثة، الأصل الشيء إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك. وليس معنى هذا أننا نعبر إلى تساهل، لكن هذا هو الأصل، وإذا ثبت أن أي مأكول أو مشروب أو ملبوس أو مستعمل فيه ضرر على الناس في دينهم أو صحتهم أو كذا فهذا مرفوض. من القواعد أيضا ما دام من الأصل في الأشياء والأعيان الإباحة، فالأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع اللي هي الفروج الأصل فيها التحريم، لأن الإسلام اشتاق احتياطا بالغا لقضية الفروج والأبضاع، فالأصل فيها التحريم. فلو أن إنسانا اشتبهت عليه زوجته بأخرى فنقول له يحرم عليك أن تأتي إحداهن حتى تتيقن من هي زوجته. لو أن إنسانا طلق إحدى زوجاته ولا يدري أيها فنقول له ماذا؟ الأصل الأبضاع التحريم حتى تتبين من هي المطلقة. لو أنه أعتق إحدى إنائه فلا يأتي إماءه حتى يتبين له من أعتقها حتى لا وعشرة، وهكذا الأصل الأبضاع التحريم. قاعدة ثالثة، الأصل في الأمور العارضة أو الصفات العارضة العدم، الأصل في الصفات العارضة العدم. اشترى زيد من عمرو سيارة، تمام، فلما اشتراها
وأخذها وحازها ادعى المشتري أن فيها عيبا، وقد اشتراها وهي سليمة، اشتراها وهي سليمة ورآها اتفق على ذلك ورآها، ثم ادعى بعد ذلك أن فيها عيبا، فهل يقبل قوله ولا لا يقبل قوله؟ ما يقبل قوله، لأن الأصل في الأشياء العارضة الحسن، والأصل أنك اشتريتها أنت سليما، وكونك أخذتها وصدم فيها ولا قدم فيها ابنك ولا جاك واحد قدمها هذا شيء آخر. فالأصل أن نقول أن الأصل أنك أخذت السلعة سليمة ليس فيها عيب، فالعيب حادث، والأصل في الأمور العارضة الأدب أنها غير موجودة، لأن الصفات والأمور نوعان، نوع أصلي ونوع عارض. النوع الأصلي اللي هو الأصل السلامة في السلعة، هذه صفة أصلية. الأصل أن إذا أعطيتك مال تضارب وتشتغل فيه أنك ما تربح، والربح عارض. فصفة عدم الربح صفة أصلية، وصفة الربح عارضة، والأصل في الصفات العارضة للعدم حتى يثبت لدي أنك ربحت، كذا سنقتفي الربح، أو يثبت لدي أن في السلعة عيب فأرده، إلا في الأصل أن الأصل في الصفات العارضة للعدم، وهذا يستفيد منه القضاة، يستفيد منه بباب الخصومات. نحن في مجلس البيع الآن، في مجلس الخيار، هذه السلعة تمام 100% خلاص اشتريها، ترى ما فيها عيب، قبل أن نجري عقد البيع، فإذا أجرينا عقد البيع وادعيت بعد ذلك أن فيه عيب فأنت الذي تكبرت في هذا، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، إن السلعة سليمة. وهكذا سبعة، قاعدة السابعة، الأصل إغاثة الحادث إلى أقرب أوقاته، الأصل إغاثة الحادث أو العارض إلى أقرب أوقاته. الأصل إغاثة الحادث أو العارض إلى أقرب أوقاته. لو ادعى نفس المثال الثاني، لو ادعى المشتري على البائع أنه وجد عيبا في السلعة، فنقول إنك الآن أنا نعتها عليك قبل فترة، والحدث أو الحادث إنما أتى متأخر، فالأصل أن يشير العارض أو الحادث هذا الأمر إلى أقرب أوقاته، فتبين أن الوقت السابق ليس فيه هذا العيب، وبناء عليه يثبت الآن أن العيب إنما حصل عند المشتري. قاعدة، الأصل في العبادات الحظر وفي العادات الإباحة، هذا أصل في العبادات الحظر يعني المنع، العبادات ليست في الأهواء إنما بالدليل والنص، صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا علمي مناسككم. أما في العادات فالأصل الإباحة، فما ينكر أحد على أحد في أمور العادات إلا العادات المخالفة للشرع كما سيأتينا في قاعدة العادة المحكمة، أما الأمور العادية هذه لا ينبغي أن يشدد فيها، لأن الأصل فيها الإباحة ما لم تخالف النص. من القواعد أيضا الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، أنتم تعرفون الكلام نوعان، حقيقة ومجال، على التسليم بالقول بالمجال، وإن كان المجال كما يراه المحققون في شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وغيرهما من المحققين إلى أن المجال محدث، وأن الأصل في الكلام الحقيقة. فلو قال إنسان رأيت أسدا، وش الأصل؟ الأصل فعلا أنه رأى، يعني ما يكون رجل شجاع،
أو قال رأيت بحرا، المراد البحر اللي هو المكان الممتلئ ماء، وليس المراد الكريم أو صاحب المال الوفي. فالأصل في الكلام الحقيقة، والمجاز هذا صارئ. ولو قال إنسان رأيت دابة، ايش رأيكم؟ لو قال رأيت دابة هل ينصرف النظر إلى أنه كل شيء يدب على الأرض، وإلا ينصرف النظر إلى أنه رأى فرسا أو رأى سيارة أو ماذا؟ هذا بيأتينا إن شاء الله في الكلام على الحقيقة، وأنها أنواع، أربعة أنواع. الحقيقة أربعة أنواع: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية خاصة، وحقيقة عرفية عامة. قاعدة: إذا تعذرت الحقيقة فإنه يصار إلى المجاز. إذا تعذرت الحقيقة فإنه يصار إلى المجاز. لو جاء واحد في المسجد وقال والله رأيت أسد يصلي في المسجد، طبعا ما يمكن أن يصدق أن الأسد أنه جاء يصلي. فتتعذر الحقيقة ونذهب إلى المجاز الذي هو الرجل الشجاع رآه يصلي. قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله. إعمال الكلام أولى من إهماله. إذا تكلم الإنسان في عباداته ولا في معاملاته ولا في عقد من العقود أو في صيغة من الصيغ، فإن كلامه يعمل به ولا يهمل. فلو قال بعت أجرينا عقد البيع، ولو قال أجرت، ولو قال زوج، ولو قال قبلت، ولو قال تصدق، ولو قال غير ذلك، طلق أو شيء من هذا، فكله يعمل، بمعنى أنه يؤخذ ويستعمل ويكون حجة ولا يهمل. من القواعد أيضا أنه لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح، وهذا سبق أن ذكرناه في مسألة الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية. فلا عبرة بألفاظ الكناية في مقابلة ألفاظ التصريح. من القواعد أيضا أنه لا ينسب إلى ساكت قول، لا ينسب إلى ساكت قول، وهذه تذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله في جعله إجماع السكوت غير حجة، قال لا ينسب إلى ساكت قول. فلو أن إنسان قلت له زوجتك بنتي وسكت، ولا بعتك سيارتي ولا منزلي وسكت، ينسب له شيء؟ لا ينسب له شيء. لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. البكر إذا سكت، إذا سكت في البكر فسكوتها بيان وجاء فيه نص، وإذنها صمات أو سكوت. أو أن الإنسان الموقف يتطلب عليه أنه يتكلم ولم يتكلم، إنسان أخذ جاء إلى منزله وسكن فيه، إلى منزل زيد من الناس، وصاحب البيت سكن تركه، معنى أنه أقره على أنه يسكن فيه. ولو لم يقره لأتى إليه وقال هذا منزلي، إما أن تشتريه وإما أن تستأجره وإما. فيكون السكوت في معرض الحاجة للبيان بيان. إنسان سد بالدين الذي عليه ولم يتكلم سكت، خلاص عرفنا أنه يسد بالدين الذي عليه. فإذا لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. ومتى ما علم الإنسان أن سكوتا موافقة أو إقرارا
إنه يقبل. قاعدة أخرى كم سجلت؟ 14 أو 13؟ لا عبرة بالتوهم. قاعدة لا عبرة بالتوهم أو للتوهم. إذا كان الشك لا يعتبر فالتوهم لا يعتبر. قاعدة أخرى لا عبرة بالظن البين خطأه. لا عبرة بالظن البين خطأ. إنسان أشكلت عليه القبلة لكنه صلى ولم يجتهد في تحري القبلة، فهذا ظن بان خطأه فيما بعد أنه صلى إلى غير القبلة، فنقول ماذا؟ أحيط صلى يقف ما تحرك ولا اجتهد، فلا عبرة بالظن البين خطأه. قاعدة أخيرة لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل. لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل، يعني أن الإنسان إذا عمل شيئا واجتهد وتحرى ونشأ فعله هذا عن دليل فلا حجة تصرف عنه وتمنع منه لأنه اجتهد وعمل وتحرى وشرع على دليل. وبهذا تنتهي القاعدة الثانية اللي هي قاعدة اليقين لا يلوم بالشك. أحد يطبق لنا القاعدة؟ نريد تطبيق هذه القاعدة طبق لي قاعدة اليقين لا يلوم بالشك على بعض الأمثلة. نعم أحسنت. إذا شك الإنسان أصلى ثلاثا أو أربعا فإنه يصلي ثلاثا. وقد جاء في مسلم في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا الشيء: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على اليقين وفليصلي ثلاثا وليسجد سجدتي السهو ويأتي بالرابعة أو كما ورد صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الإنسان إذا يتقن فإنه يصلي اليقين ويأتي أن يجعل يأخذ باليقين ويطرح الشك يأتي برابعة وبعد ذلك يسجد سجدتين بشك. لا في مثال آخر أو تطبيقات أخرى؟ نعم تفضل. إيه؟ الأصل أنه الأصل بقاء ما كان على ما كان. طبق هذه القاعدة. الأخ يقول شككنا في آخر يوم رمضان هل خرج رمضان ولا ما خرج؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت لدينا يقين دخول شهر شوال. طيب أمور كثيرة في أمور اليقين. لو أن الإنسان أفطر ظن أن النهار انتهى وش الحكم؟ لماذا؟ الأصل بقاء مكانه، الأصل أن النهار وأنه رمضان ولم تتيقن دخول المغرب فأنت أفطرت وأنت لم تتيقن عليك يا عم. القاعدة الثالثة قاعدة المشقة تجلب التيسير. والمشقة تجلب التيسير، فإذا قلتم إذا كان عليكم مشقة فإنها تجلب التيسير لأن أخر هذا إلى وقت آخر. المشقة تجلب التيسير. أهمية القاعدة شرح مفرداتها ومعناها الأدلة الشرعية على هذه القاعدة. ما رابط المشقة التي تجلب التيسير؟ هل كل مشقة تجلب التيسير؟ لأن هناك مشقة معينة. هل الله عز وجل يكلفنا بما فيه مشقة علينا؟ الرخصة معناها وأنواعها وأقسامها، أسباب التخفيف، القواعد الفرعية المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بشك، عفوا المشقة تجد في شيء. طبعا احنا انتهينا من قاعدة اليقين بشك اليقين ولم ننتهي منها بشك. قاعدة المشقة تجلب التيسير، من المعلوم لدينا جميعا أن هذا الدين مبني على رفع الحرج وعلى التيسير وعدم التعسير. يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يريد الله أن يخفف عنكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وهكذا فكل هذه الأدلة دليل على أن هذا الدين يسير لا تأثير فيه ولا مشقة. وهذه القاعدة هي مشقة تجلب التيسير، قاعدة عظيمة، تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدرها وبيان منزلتها في الفقه الإسلامي، وقد أجمعت عليها كتب الفقه وأجمع على الأخذ بها أهل العلم، وهي من الدعائم والأسس التي يقوم عليها صرف الفقه وأصوله. والحقيقة أنها تتمشى مع المقصد العظيم في هذا الدين، وهو رفع الحرج عن الأمة. الله عز وجل لم يخلقنا ليهلكنا وليشق علينا، وإنما خلقنا ابتلاء وامتحان. ومن الناس من شق على نفسه حتى ترك شيئا من الأمور المشروعة، ولهذا فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في قصة الثلاثة نفر الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عمله، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فأصلي الليل ولا أنام، وقال الآخر: وأنا لا أتزوج النساء أو لا أكل اللحم أو كما ورد. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكن أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس لي. والشيطان عاد الله منه حريص على إغواء بني آدم، إما من طريق النقص، فإن عجز عنه من طريق النقص جاءه من طريق الزيادة. ولهذا جاء الدين وجاء الإسلام لتحرير من الغلو في الدين، بمعنى أن الإنسان يزيد في دين الله ما ليس له. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وفي رواية: إن هذا الدين متين فأولوا فيه برفق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ولما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وفي رواية: وتطاوعا ولا تختلفا. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في أبي داود: عليكم برفقة الله التي رخص لكم. في رواية: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفي حديث مسلم: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالاستواء عند كل صلاة. ونحن هذا من الأدلة التي تبين يسر هذا لكننا نبين بالمناسبة أن هناك أناس استغلوا يسر الدين لتجاوزات المخالفة فيرتكب المعاصي باسم اليسر ويترك الطاعات احتجاجا لعدم التعسير. وهناك آخرون جعل الإرهاب والغلو والتنطع لمجرد أن الإنسان مسلم أو يقوم في أركان الإسلام ويحافظ على شعائر الإسلام، ونعرف أن أعداء الإسلام حريصون على تشويه صورة المسلمين، لكننا نؤمن أيضا أن قضية الغلو قضية موجودة منذ وجدت هذه الأمة، فالناس فيهم الغالب وفيهم الجافي، ودين الله وسط بين الغالب والجافي، لكن العبرة بالمقاييس الشرعية ليس بالعبرة بالحملات الإعلامية ولا بالتصريحات العالمية ولا بغيرها، وإنما العبرة بالنصوص الشرعية. التيسير حق في هذا الدين، التأثير مرغوب، لكن ما ضابط التيسير وما ضابط التأثير؟ الغلو ممنوع، لكن ما ضابط الغلو في الشرع؟ والحملة التي تكال رد التصرف ورد الغلو ورد الإرهاب على أناس لا ينقم منهم إلا أنهم يقولون ربنا الله ويطالبون بشروطهم المشروعة. فالإنسان ينبغي أن يعرف هذه القضايا وأيضا يضبط هذا الضوابط الشرعية. نعم. من الأدلة أيضا على قضية التيسير وأن المشقة تجري بالتيسير الرخص التي شرعها الإسلام، قصر الصلاة في الثقة، الجمع بين الصلاتين، الفطر في رمضان، وهذا أمر مقطوع به وهو مما علم من الدين بالضرورة. ومن الأدلة أيضا الإجماع على أن التكليف بما لا يطاق محال، التكليف بما يطاق بما يشق، التكليف بما يشق محال، والشرع لا يكلفنا ما لا نطيق. نعم. ما معنى المشقة؟ المشقة معناها العسر والعناء الخارجين عن العادة. لاحظ هذا قيد، الخارجين عن العادة في الاحتمال، وإلا صلاة فيها مشقة، صيام فيه مشقة، لكن المشقة نوعان، مشقة محتملة، ولهذا جن حفة في المكاره، ومشقة غير محتملة وليس في مقدور المكلفين، فهذه مرفوعة. والتيسير في اللغة معناها السهولة والليونة، والمراد من هذه القاعدة والمعنى المشقة تجلب التيسير أن الصعوبة والعناء تصبح سببا للتسهيل على المكلفين، فالسفر مظنة المشقة والمشقة تجلب التيسير، فيكون السفر سببا في قصر الصلاة.